بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نواصل الحديث عن مكانة السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي نهاية الحلقة الماضية كنا نتحدث عن أنواع التصرفات التي يتصرف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن أوضحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة المنورة له شخصية المبلغ عن الله عز وجل، وله شخصية رئيس الدولة، فله تصرف بوصف كونه مبلغا عن الله، وله تصرف بوصف كونه رئيس دولة وإماما للمسلمين ووليا لأمورهم. وأوضحنا الفرق بين الأحاديث التي ينطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله عز وجل، والأحاديث التي يقولها أو التصرفات التي يتصرفها لا بوصف كونه مبلغا عن الله، وإنما بوصف كونه رئيس دولة. وقلنا إن بين هذين النوعين من التصرفات جامعا مشتركا، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عهد إليه بكل من هاتين الوظيفتين، فهو الذي يكلفه بأن يبلغ إلى الناس أحكام الله سبحانه وتعالى كل فرد فرد على حدة، وهو الذي كلف المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن ينهض بمهام رئاسة الدولة وبأن يكون ولي أمر المسلمين، وأعطاه الصلاحيات ضمن خطوط عريضة رسمها له كي يتصرف طبق ما تقتضيه المصلحة. هنالك شخصية ثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف بمقتضاها، ألا وهي شخصية القاضي الذي يفصل بين الخصومات ويقضي بين المختلفين والمتخاصمين، وهذا ما أرجعنا الحديث عنه إلى هذا اليوم. لاحظوا أيها الإخوة أن الدولة الإسلامية في فجرها عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كانت هذه الأنواع من التصرفات مجتمعة في شخص واحد، فالرسول المبلغ عن الله ورئيس الدولة الذي يقود المسلمين في تصرفاتهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والدولية إلى ما فيه صلاحهم، ومهمة القضاء، كل ذلك كان مجتمعا في شخص واحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وهو في الوقت ذاته رئيس دولة، وهو في الوقت ذاته القاضي الذي يفصل بين الخصومات. نحن عندما نعود إلى الشريعة الإسلامية نجد أن هنالك أحكاما تسمى الأحكام القضائية أو أحكام القضاء. ما الفرق بينها وبين غيرها؟ الأحكام القضائية هي تلك التي شرعها الله سبحانه وتعالى فصلا بين المتخاصمين، وإحقاقا للحق، وتحذيرا من المبطلين أن يستمرئوا الباطل وأن ينحطوا في مخادعة المستضعفين من الناس والذين لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. دائما المجتمع مكون من خليط من الناس، فيهم القوي والضعيف، فيهم القادر بحنكة أوتيها على أن يدافع عن الحق بل أن يجعل من الباطل حق الإنشاء، وفيهم من لم يؤتى به القدرة. فلو أن الناس تركوا وهم متفاوتون في قدراتهم، تركوا لكي يتسابقوا جميعا لكي ينال كل الحق الذي يريده وليصل كل إلى الحلم الذي يبتغيه، لذهب الضعيف ضحية قوة القوي، ولذهب الإنسان البسيط الساذج ضحية الرجل الداهية المحنك القادر على أن يتلاعب بالكلمات ويجعل من الباطل حقا ومن الحق باطلا. والله عز وجل أنزل الرسل والأنبياء من أجل أن يوضع ميزان العدالة ويحتكم إلى هذا الميزان، ومن أجل أن لا يتهارج الناس سباقا إلى حظوظهم وحقوقهم. فما السبيل إلى ذلك؟ السبيل هو أن يقال لهؤلاء المتسابقين إلى حظوظهم الذين يتنافسون سعيا إلى ما يسميه كل منهم حقه الذي ينبغي أن يصل إليه، أن يقال لهؤلاء جميعا: دعوا الأمر وضعوا هذه الأمور التي تختلفون فيها بين يدي إنسان كلفه الله عز وجل أن يقضي بينكم بموجب منهاج محدد وشرعة معينة، ولسوف يكون هذا الإنسان الذي يسمى القاضي لسوف يكون عمله متجها إلى أن ينصف كل واحد منكم وأن يعطي لكل ذي حق حقه. هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الخصومات بين المتخاصمين، ولكي ينال كل ذي حق حقه، الضعيف والقوي سواء، الذي يستطيع أن يتكلم وأن يصور الباطل حقا والحق باطلا بدهائه الفكري وببلاغته اللسانية تماما لن يكون له نصيب بسبب قدرته أكثر من نصيب الإنسان الساذج البسيط إطلاقا بشكل من الأشكال. من هنا كان لا بد من منصب يسمى منصب القضاء، مهمته الفصل بين الخصومات، مهمته جمع المختلفين والمتخاصمين جميعا إلى ما يمليه ميزان العدالة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا إلى هذا الذي أقوله لكم كان يجمع في فجر الدولة الإسلامية بين شخصيتين بعد النبوة، يجمع بين شخصية رئيس الدولة وولي أمر المسلمين وبين شخصية القاضي الذي يفصل بين الخصومات. هذا القاضي الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يفصل بين الخصومات؟ أفكان يفصل بين الخصومات بتفكير من عنده وبطريقة يبدعها من لدنه، أم كان هنالك توجيه من الله عز وجل؟ الجواب: بل كان هنالك توجيه من الله سبحانه وتعالى تماما كتصرفه بوصف كونه رئيس دولة. يضع الشارع أمامه الخطوط العريضة ويضع أمامه الهدف الذي هو الوصول إلى ميزان العدالة. فمثلا من جملة الخطوط العريضة وضع نظم البينات والحجاج وقرائن الأحوال، كيف يمكن أن يعبر المدعي عن أنه صاحب الحق، وكيف يمكن للمدعى عليه أن يعبر عن أنه هو صاحب الحق؟ هذه الأمور رسمها الشارع، فقال الشارع مثلا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. الشارع جل جلاله شرط من البينة الشهود دائما، وفاوت فيما يتعلق بعدد الشهود حسب نوع المشكلة التي يتخاصم فيها الطرفان. الشارع جل جلاله أمر القاضي أن يسير طبق القاعدة القائلة: المتهم بريء إلى أن يدان. فدعوى المدعي لا يجعل من الإنسان المتهم متلبسا بجريمة، ولا بد من بينات، ولا بد من قرائن أحوال، ولا بد من حجاج يعتمد عليها القاضي. هذه البينات مرسومة من قبل الشارع، هذه الحجاج مرسومة من قبل الشارع، علاقة المدعي بالمدعى عليه كل ذلك مرسوم من قبل الشارع، وعلى القاضي أن يكون حصيفا، أن يكون دقيقا في التحقيق في هذه القضية، عليه أن يجمع من قرائن الأحوال ما يستطيع أن يجمع، ذلك لأن هنالك خداعا وهنالك وسائل مختلفة من التلاعب بالألفاظ والقدرة على التعبير عن المعاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام فيما رواه مسلم في صحيحه، قال لخصمين: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما هي قطعة من النار. إذن الشارع جل جلاله رسم لنا للقضاة الخطوط العريضة التي ينبغي أن يسيروا على أساسها، أوضح الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المدعي، والواجب الذي ينبغي أن يقوم به المدعى عليه، ورتب البينات، وأوضح لنا أنواعها، وأوضح لنا الإقرار والحالات التي يقبل فيها الإقرار والحالات التي لا يقبل فيها الإقرار وأنواع الإقرار، كل هذا مرسوم بأحكام تبليغية من عند الله عز وجل، ولكن القاضي هو الذي ينفذ هذه الأشياء، وهو الذي يحيلها من الوضع النظري إلى الواقع العملي. وباختصار أقول لكم: لا يجوز لخصمين أن ينتهي إلى قرار إلا تحت مظلة قضاء، أي لا يجوز لأحد الخصمين أن ينوب مناب القاضي في أن ينال الحق الذي يراه أنه الحق وإن كان هو حقا في الواقع، بل لا بد أن يختصم إلى القاضي، وينظر القاضي في هذا الأمر، وينظر إلى بينة المدعي وبينة المدعى عليه، ويدرس الأمر على بينة، ثم يسير في طريق طويلة ربما في التحقيق، وبعد ذلك ينطق القاضي بالحكم، وكأنه بما ينطق به ينوب عن الله سبحانه وتعالى في بيان الحق وصاحبه. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا جيدا أيها الإخوة، حتى نعلم الفرق بين الأحكام التبليغية التي يقولها رسول الله ومن بعده المفتون، وبين الأحكام القضائية التي يبرمها رسول الله بوصف كونه قاضيا ومن بعده القضاء. لعل من الخير أن أضرب لكم بعض الأمثلة بالأحكام القضائية. أحكام الشفعة مثلا لا يمكن أن تبرم إلا من خلال حكم قضائي. فسخ الأنكحة والعقود عندما تتحقق أسباب لهذا الفسخ لا يجوز أن يتم إبرامها إلا عن طريق قضاء، وإن كانت الموجبات الشرعية موجودة، لكن لا بد أن يرى القاضي أن هذه الموجبات الشرعية موجودة، وأن يعلن عن الحكم الذي يبرمه باسم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. الحجر، السفة، الفلس بالدين مثلا، قد تكون هنالك موجبات شرعية واضحة للحجر، ولكن مهما كانت الموجبات الشرعية واضحة فلا يجوز إبرام الحجر عند وجود أسبابه إلا بقضاء من قاض وكل إليه هذا الأمر. التطليق بسبب الإعسار ونحوه، هذه أمور قضائية. الشفعة، ما معنى الشفعة؟ شريكان في عقار، باع أحد الشريكين حصته من العقار لشخص أجنبي. في الشريعة الإسلامية شريك هذا الإنسان البائع هو أولى من الأجنبي إذا شاء بأخذ هذه الحصة، ذلك لأن هذا الشريك ربما يتضرر بدخول شخص أجنبي عليه وفرض نفسه شريكا عليه دون أن يعلم. ولذلك فإن الشارع أعطى الأولوية لهذا الشريك وقال له إن شئت أن تأخذ هذه الحصة من الأجنبي الذي بيعت له فالحق معك. طيب لو فرضنا أنني كنت أنا ذلك الشريك ورغبت أن أخذ هذه الحصة لي، الشريعة أوضحت الحكم وباب الشفعة معروف وموجود، هل يكفي أن أذهب إلى شريكي وأن أقول له إنني أطلب هذه الحصة لنفسي بموجب حق الله الذي آثرني على ذلك الأجنبي، وهل يكفي أن أذهب إلى ذلك الأجنبي وأن أفرض عليه أن يتنازل عن هذه الصفقة وأعطيه الثمن لآخذ؟ لا يكفي ذلك، وإن كان الحكم واضحا لابد أن أطرق باب القضاء، لابد أن أعلن عن رغبتي في هذه الحصة أمام القاضي وخلال مدة معينة. نعم، فإذا أعلنت عن رغبتي وتبين للقاضي أن الأمر في ظاهره وباطنه لا خلاف فيه، يأتي القاضي بهذا الشخص الذي اشترى ويوضح له أن فلانا أولى منك بهذه الحصة نظرا إلى حكم الشريعة كذا وكذا. لاحظوا أيها الإخوة، حكم الشريعة الإسلامية واضح، لكن مع ذلك شرط الشارع أن لا ينفذ هذا الحكم إلا بواسطة قضاء قاضي، إلا تحت مظلة حكم قضائي. لماذا؟ إبعادا للخصومات، إبعادا للجج عن مثل هذه الأمور. رجل اقتضى الحال الذي بينه وبين زوجه أن يفسخ العقد، إما لأن الرجل لم يعد يريد أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة، أو لأنه أعثر بهذه النفقة وثبت إعثاره، الزوجة لها الحق أن تفسخ هذا العقد. لكن هل لها أن تفعل ذلك داخل بيت الزوجية بمنأى عن المجتمع وعن القضاء؟ ليس لها ذلك، ذلك لأن مثل هذا الأمر إذا تم بين الزوجين في بيت الزوجية يمكن أن تنشأ عن ذلك خصومات كثيرة، يمكن أن ينشأ عن ذلك إجرام، يمكن أن يتصرف الزوج تصرفا يحيل المسألة إلى جريمة تقع في هذا البيت. ولذلك كان لابد من أن يرفع الأمر إلى القضاء فينظر القاضي إلى الأمر، أصحيح أن الزوج لا ينفق؟ أصحيح أن الزوج أعثر بالنفقة؟ عندئذ إذا حقق وتبين له الأمر، القاضي هو الذي ينطق عن الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. كذلك موضوع الحجر، كذلك الأحكام القضائية معروفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترفع إليه قضايا من هذا النوع فكان يبرم فيها بوصف كونه قاضي. مثلا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هل قضى بهذا بوصف كونه نبيا؟ لا. هل قضى بوصف كونه رئيس دولة؟ لا، فعل ذلك بوصف كونه الآن قاضيا بين الخصوم. لكن منهجه في القضاء مرتبط بما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي شرع حكم الشفعة وهو الذي أوضح شروطها وبينها، ولكن لا بد عند التنفيذ أن يمر هذا التنفيذ عبر قناة القضاء، ولا يجوز للناس أن يستقلوا فيما بينهم بهذه الأمور. حسنا، ما الثمرة التي نريد أن ننتهي إليها إذا عرفنا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية ثالثة هي شخصية القاضي؟ النتيجة أيها الإخوة هي التالي: بعد أن توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء من بعده القضاة، في عهد أبي بكر كان أبو بكر هو القاضي بعد رسول الله، في عهد عمر كان عمر هو القاضي، ثم فصل السلطة القضائية، ووجد بعد ذلك قضاة مستقلون عن رئاسة الدولة. إذا جاء القاضي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن على هذا القاضي في المسائل التي أبرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه رسول الله، أي أن يحقق كما حقق، وأن يستمع من الخصوم كما سمع. ربما انتهى بعد ذلك إلى مثل ما قضى به رسول الله، وربما انتهى إلى غير ذلك. هذه هي الثمرة. يعني لا يجوز للقاضي أن يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة بين فلان وفلان بكذا، إذن أنا أقضي بمثل ما قضى رسول الله لأن علي أن أتبع رسول الله. لا، قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى بلحاقه بالرفيق الأعلى، وأنت الآن قاض في مكانه، فعليك أن تجتهد في الأمور كما اجتهد، وعليك أن تحقق كما حقق، والنتيجة قد تكون كما انتهى إليها رسول الله، وقد تكون على غير ما انتهى إليها رسول الله. وإلا فما الفرق بين قاض وقاض من قبله؟ أنت لست نسخة مكررة عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تسير في النهج الذي سار عليه رسول الله، والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ملزما به من قبل الله. هذا كل القضاة سواء في ذلك، ولكن النتيجة القضائية تنظر إلى حال كل قاض قاض على حدة. نعم. شكت هند زوجة أبي سفيان أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا ينفق عليها كما ينبغي. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر فأعطاها الإذن، قرر وقضى لها بأن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان الهنة تلو الهنة ما دام أنه شحيحا ولا يعطيها النفقة الكافية. لكن الرسول حقق في الأمر وانتهى إلى هذا الموضوع. أرأيتم لو أن قاضيا اليوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تشكو نفس الشكوى التي شكتها هند زوجة أبي سفيان، قالت إن زوجي شحيح لا يعطيني من المال ما ينبغي أن يعطيني إياه، وتذكر القاضي قضاء رسول الله فأغمض عينيه وقال خذي لنفسك ولأولادك ما تصلحين به شأنك، هل يجوز له هذا؟ لا يجوز. قد يقول يا أخي أنا أتبع رسول الله ورسول الله هكذا قال. تتبع رسول الله حرفيا وآليا في أحكام التبليغ، أما في أحكام القضاء وأنت قاض في مكانه تحقق كما حقق. لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتاب في كلام هند، لو أنه شك في كلامها ولم ينتهي إلى يقين بأنها تقول ذلك بصدق لما قضى لها بما قد قضى. فكذلك القاضي الذي من بعده ينبغي أن يحقق في هذا الأمر، لعل هذه تكذب في حين أن هند كانت تقول كلاما صحيحا. لاحظوا أيها الإخوة، إذن الفائدة التي ينبغي أن ننتهي إليها من كلامنا هذا هو أن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيس دولة لا يلزم رئيس الدولة من بعده أن يتصرف كما تصرف رسول الله حرفيا، بل غائده المصلحة كما كان رائد رسول الله صلى الله عليه وسلم المصلحة. كذلك تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم القضائية، إذا حل محل رسول الله في القضاء قاض آخر ما ينبغي لهذا القاضي أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرفية الأمور التي قضى بها دون نظر ودون تحقيق ودون بحث، بل ينبغي أن يبحث كما بحث، وينبغي أن يحقق كما حقق، وينبغي أن يلاحظ القرائن الأحوال. ربما انتهى بعد ذلك إلى مثل ما قضى به رسول الله، وربما انتهى إلى خلاف ما قد قضى به رسول الله. المهم أن تتبع رسول الله في المنهج الذي ألزمه الله عز وجل به. الشيء الوحيد الذي نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم به حرفيا دون أي تغيير وتبديل تلك الأحكام التبليغية التي بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه مبلغا عن الله. هذه الأحكام إلى يوم القيامة تبقى في حق الحاكم، في حق القاضي، في حق الرجال، في حق النساء. مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا الكلام قاله رسول الله مبلغا عن الله، لا بوصف كونه إماما ولا بوصف كونه قاضيا. تعالوا أبلغكم ما أخبرني به الوحي: لا يصح نكاح إلا بشرطين، إشراف ولي ووجود شاهدين عادلين. هذه الحقيقة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه مبلغا عن الله عز وجل. هذه الأحكام نتبع رسول الله بها حرفيا آليا. فإذا جلس رسول الله مجلسه لرئاسة الدولة فإن على رئيس الدولة من بعده أن ينظر إلى المصلحة التي نظر إليها رسول الله، لأنه بصدد أحكام الإمامة لا بصدد أحكام التبليغ. ثم إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس للقضاء وأخذ يبرم الأحكام القضائية فإن على القضاة من بعده أيضا أن يسيروا في المنهج الذي سار فيه رسول الله. البينة على المدعي، يسيرون على هذا المنوال. اليمين على من أنكر، يسيرون على هذا المنوال. قرائن الأحوال نتخذها أداة للتحقيق، نسير على هذا المنوال. نطبق العدالة كما طبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قد يتفق حكم القاضي اليوم مع حكم رسول الله في مسألة الفسخ، في مسألة الشفعة، وقد لا يتفق. هذا المعنى هو الثمرة التي ينبغي أن نعرفها تماما. والنتيجة أيها الإخوة أنه ليس كما يتصور كثير من الناس كل تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نربط أنفسنا بها إلى يوم القيامة. لا، تصرفاته التبليغية هي التي ينبغي أن نرتبط بها إلى يوم القيامة. أما تصرفاته بوصف كونه رئيس دولة وبوصف كونه قاضيا فعلى رئيس الدولة أن يتحرر منها ضمن الخط العريض، وعلى القاضي أن يتحرر من جزئياتها ضمن الخط العريض أيضا. أرجو أن يكون هذا المعنى الهام جدا قد أصبح واضحا في أذهاننا جميعا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها الإخوة والأخوات، بعد أن عرفنا أنواع تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فهمنا، وأرجو أن نكون قد حفظنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث شخصيات: شخصية النبي المبلغ عن الله، ثم شخصية رئيس الدولة الذي يتصرف بوصف كونه رئيس دولة، ثم شخصية القاضي الذي يفصل في الخصومات بين المختلفين والمتخاصمين. وبعد أن عرفنا أحكام كل من هذه التصرفات الثلاثة، آن لنا أن نتساءل: كيف وصلت السنة النبوية إلينا؟ وهل نستطيع أن نثق بأن السنة التي بين أيدينا اليوم من خلال كتبها الصحاح السنن والمسانيد هي فعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي أن نتساءل عن هذا حتى نستطيع أن نطبق أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى فكلف رسوله في القرآن بثلاث وظائف: الأولى التبليغ، الثانية تعليم الناس غوامض القرآن، الثالثة تزكية الناس ورفعهم أخلاقيا وتربويا إلى مستوى الأخلاق الراشدة. نقرأ هذا في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، من مثل قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم الكتاب ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذه هي المهام الثلاثة. ولا تنسوا أن الله عز وجل أمرنا بصريح بيانه في كتابه المبين أن علينا أن نخضع وأن ننقاد لحكم رسول الله وأوامره ونواهيه وإن لم تكن موجودة في القرآن، وذلك عندما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، لا بد أن نقول سنخضع لقرار رسول الله، سنخضع لحكمه، لكن أين هو حكمه؟ هل هذه السنة التي بين أيدينا الآن هي فعلا سنة رسول الله؟ وهل وصلت إلينا عبر قناة نطمئن من خلالها إلى أنها فعلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نقول في الجواب: أولا، إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت إلينا أيها الإخوة بطريقين اثنين: بطريق الحفظ الذي حفظه أصحاب رسول الله من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا بطريق الكتابة، كتابة السنة النبوية. وكلا الطريقين ينبعان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحابة كانوا يصغون إلى كلمات رسول الله وتوجيهاته أوامره ونواهيه ويحفظون هذه الكلمات بسليقتهم العربية المعروفة. وهنا ينبغي أن أفتح قوسين لأحدثكم الحديث الذي يعرفه طلابنا في الثانويات، وهو ما كان يمتاز به العرب في الجاهلية وصدر الإسلام من قوة العارضة ومن شدة الحافظة، وكانت هذه الطبيعة العربية ملازمة لحياة البادية، هذا شيء معروف وهو شيء مدروس. وكان العرب يربون أطفالهم في المرحلة الأولى من حياتهم في إحدى البوادي العربية لكي يربو هذا الطفل وينشأ وهو قوي العارضة سريع الحافظة، وكان العرب يتباهون في هذا. وإلا فأنا أسألكم: كيف وصلت إلينا قصائد العرب في العهد الجاهلي وما كان منهم من يكتب؟ وكيف وصلت إلينا المعلقات؟ وكيف كان لكل شاعر راوية يسمع القصيدة مثنى أو ثلاثة أو ربع وإذا هو حفظها من ظهر قلب؟ فكان يسير هذا الراوية بين الركبان وهو يتلو قصيدة هذا الشاعر وكان يأخذ على ذلك أجرا. نعم، كان الراوية يقوم مقام الكتب التي تنشر وتطبع في هذا العصر، هذا شيء معروف. قوة الحافظة لدى الرجل العربي في صدر الإسلام كانت أمرا مشهودا به، وكتب الأدب وكتب التاريخ مليئة ببيان ذلك. ومع هذا فهي الوسيلة الأولى، الوسيلة الأولى لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الثانية الكتابة. كان الحديث يكتب في عهد رسول الله باستثناء ثلاث سنوات، هي السنوات الأولى من عمر بعثته صلى الله عليه وسلم. في هذه السنوات الأولى خشي المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يلتبس على الناس القرآن بكلامه الذي يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، أي بالحديث. ذلك لأن العرب لم يكونوا قد خضروا بعد أسلوب القرآن وعرفوا الفرق الكبير الشاسع بينه وبين الحديث، وأنتم تعلمون أن القرآن كان يتنزل شيئا فشيئا بالتدريج، لم ينزل كله دفعة واحدة، فالالتباس وارد. ولذلك قال: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا موجود في الصحاح. حتى إذا مرت هذه السنوات الثلاث، أذن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه بكتابة الحديث، وكتب تاريخ مليئة بالدلائل على ذلك. يروي البخاري وأبو داود والترمذي والإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته المعروفة يوم فتح مكة، قام رجل من أهل اليمن يسمى بأبي شاه، قال: يا رسول الله اكتبوا لي، أي اكتبوا لي هذه الخطبة التي خطبتموها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اكتبوا لأبي شاه، أي اكتبوا هذه الخطبة التي خطبته. وكتبوها له وأخذها واعتز بها. وخطبة رسول الله يوم الفتح عبارة عن مجموعة أحكام أوضح رسول الله من خلالها الأحكام التي يتميز بها الحرم المكي عن سائر البقاع الأخرى، ولخص فيها كثيرا من المبادئ والشرائع الإسلامية. وهذا الحديث معروف وهو موجود في البخاري وغيره. أيضا يروي الترمذي والدارمي وأبو داود والإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنت أكتب كل ما أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل ما تسمع من فم رسول الله؟ إن رسول الله ينطق في الغضب والرضا. قال: فأمسكت عن ذلك وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي وأشار إلى فيه، قال لي رسول الله وأشار إلى فيه: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. أبو هريرة يقول فيما يرويه البخاري: ما من أحد من أصحاب رسول الله أكثر حديثا مني إلا ما كان من أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. لاحظوا هذا الكلام، أيضا هذا موجود في صحيح البخاري. الأحاديث التي تبين لنا أن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يكتب أحاديث كثيرة، وسيدنا علي كان ممن يكتب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من كان قادرا على الكتابة كان لا يقصر في أن يقيد ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة بعد مرور السنوات الثلاث الأولى التي نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها عن الكتابة. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلينا من فجر النبوة، أي من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بوسيلتين اثنتين: وسيلة الحفظ، وهي الوسيلة الكبيرة الأولى يعتمد عليها الأميون الذين لا يكتبون والذين يكتبون، الوسيلة الثانية الكتابة كما رأينا. البعض يقولون هنا ويستشكلون: نحن نعلم أن التاريخ يقول إنما دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن عبد العزيز، وهذا يعني أن ميلاد الكتابة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء متأخرا في أواخر القرن الثاني. فكيف ذلك؟ هنا أحب أيها الإخوة أن تلاحظوا الكلام الهام الذي سأقوله لكم، وهذا يملي علينا درسا هاما جدا ينبغي أن نتبينه. أريد أن تلاحظوا كيف يزل المستشرقون، وكيف يخطئون، وكيف تتسرب أخطاؤهم إلينا، ويتحول هؤلاء المستشرقون المخطئون إلى أساتذة لنا. فنتلقى أخطاءهم وكأنها تعليمات من أساتذة أجلة ينبغي أن ننصاع إليه. خذوا هذه العبرة واسمعوا، ما الفرق بين التدوين والكتابة أيها الإخوة؟ ارجعوا إلى كتب اللغة العربية تجدون الفرق. الكتابة هي تقييد ما يسمعه الإنسان على نسار من الأوراق، على أي شيء، على دفتر متفرق غير متفرق، هذا هو معنى الكتابة كما هو واضح. أما التدوين، كلمة التدوين دون يدون تدوينا، فهو يعني جمع النسار الذي سبق أن انتشر هنا وهنا وهنا وهناك. فإذا ما جمعت أنا جزازات أوراق متناثرة عندي كنت كتبت فيها مذكرات أشياء كذا، إذا جمعتها كلها في أوراق بين دفتين، إذا فعلت ذلك فأنا عندئذ يقال عني أني دونت. نعم، يقال دون دون هذه الأشياء لأنها قد تغيب عنك يوما من الأيام، قد تضيع، يعني اجمعها اجمعها. إذن الفرق بين التدوين والكتابة فرق كبير جدا لغويا، لغويا هذا الفرق واضح. المستشرقون نقطة الضعف فيهم الأولى هي جهلهم باللغة العربية، قصار ما يملك أحدهم من هذه اللغة أن ينطق بها للتفاهم وأن يعود إلى الكتب العربية لكي يخترق حواجز العجمة إلى فهم المراد منها، ولكن ليست لديهم هذه الخبرة الدقيقة بالفوارق بين الكلمات مثل كلمة التدوين وكلمة الكتابة. جاء شخص المستشرق الألماني المعروف، فكان أول من ذهب ضحية الوقوع في هذه الغلطة، رأى أن أول من دون الحديث فعلا هو أبو بكر بن حزم. نعم، أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم كما يروي البخاري وغيره، يقول انظر إلى ما كان من حديث رسول الله، يعني في جيوب الناس، في بيوت الناس، فيما لديهم من أوراق، انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني أخشى ضياع العلم وموت العلماء. ماذا صنع أبو بكر بن حزم؟ جمع هذا النثار من الأحاديث هنا وهنا وهناك، وكان يتوخى أن يأخذ هذه الأحاديث المكتوبة، هذا النثار من الأناس المعتمدين الموثوق بهم، وكم وكم ترك. نعم، هذا ما فعله أبو بكر بن حزم، أي تماما كما فعل أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دون القرآن، أي جمعه من مثار الأوراق واللخاف والرقاع وما إلى ذلك التي كانت مكتوبة ومنثورة، جمعها كلها بين غلافين تماما، عمل عمر بن عبد العزيز هذا، وهو إنما فعل ذلك اعتمادا واعتبارا وتقليدا لعمل سيدنا أبي بكر فيما يتعلق بجمعه للقرآن. شاخت قرأ هذا وسمع أن السنة دونت في عصر عمر بن عبد العزيز، فهم أن التدوين هو الكتابة، وأخذ ينشر وينثر بين الناس أن السنة النبوية لم تكتب إلا في عهد عمر بن عبد العزيز. والمشكلة التي هي أكبر من مشكلة العجمة لدى الأعاجم أن فينا نحن المسلمين من ينظر إلى هؤلاء المستشرقين الأجانب نظرة تقليد، نظرة توحي إليهم أن هؤلاء معصوم عن الأخطاء ومعصومون عن المنزلقات كلها، وأن الباطل لا يبنو إلى كلامهم إطلاقا بشكل من الأشكال. أجل في الناس أيها الإخوة، هذا شيء غريب، من ينحي علينا باللائمة أننا نقدس الرسل والأنبياء ونقدس كتاب الله ويعتبون علينا هذا التقديس، ثم إنهم يذهبون في تقديس هؤلاء المستشرقين أكثر مما نذهب نحن إليه في تقديس كتاب الله أو تقديس رسول الله صلى الله عليه وسلم. غولدزهر اتبع نفس المنهج واعتبر أن التدوين يساوي الكتابة وأن الكتابة تساوي التدوين، ولم يكلف أحد منهم نفسه أن يرجع إلى بطون اللغة، أن يتذوق الفرق بين التدوين وبين الكتابة. هذا إذا حسنت الظن بشخص، وإذا حسنت الظن بأمثال غولدزهر وغيره. أما إن أردت أن أجنح إلى سوء الظن فقد أقول إن شخص كان يعرف الفرق بين التدوين والكتابة تماما كما كان يعرف ذلك غولدزهر أيضا، لكن كل منهما أراد أن يتجاهل هذا الذي يعرفه، وأراد أن يوحي كل منهما إلى قرائه أن التدوين والكتابة بمعنى واحد، حتى يسري بالدجل وبتسريب الباطل إلى الحق إلى أذهان البسطاء والسذج من الناس والعرب والمسلم. وربما كان هذا هو الراجح، لكننا مع ذلك إذا أردنا أن نكون موضوعيين أكثر من اللازم، وإذا أردنا أن نحسن الظن، فالمسألة مسألة عجمة وعدم معرفة للفرق بين التدوين وبين الكتابة. إذن ما هو معروف ومحفوظ من أن تدوين السنة إنما كان في عصر عمر بن عبد العزيز، وأول من دونها هو أبو بكر بن حزم شيء، وأن الكتابة كانت موجودة في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وذكرنا طائفة يسيرا من الأحاديث الدالة على ذلك. شيء آخر، فإن عز عليكم أن تدركوا هذا فتعالوا إلى هذه الوثيقة ذاتها أيها الإخوة التي تثبت أن تدوين الحديث كان في عصر عمر بن عبد العزيز. لاحظوا الحديث، أرسل عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم يقول له انظر إلى ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. أبو بكر بن حزم ما هو؟ هو وعاء الحديث الذي لا يوجد في الجزيرة العربية وعاء غيره. أبو بكر بن حزم ليس هو الحافظ لحديث رسول الله أكثر من غيره، ولو كانت المسألة عبارة عن كتابة بادئ ذي بدء لحديث لم يكن قد كتب كان ينبغي أن يكلف عمر بن عبد العزيز بذلك أحفظ الناس للسنة أجمعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه. لكن الواقع أن أبا بكر بن حزم كان واحدا كالناس، لكنه كان يمتاز بالثقة والخوف من الله عز وجل، وكان يمتاز بالقدرة على التحرك بين الناس وطرق باب هذا وباب هذا وباب هذا ليجمع كما أمره عمر بن عبد العزيز، ليجمع هذه الأحاديث المتنافرة عند رواتها وعند كتابها إلى آخر ما هنالك. لا يمكن إطلاقا أن يفهم هذا الذي أمر به عمر بن عبد العزيز على أنه عبارة عن كتابة للحديث بادئ ذي بدء بشكل من الأشكال. إذن أيها الإخوة، هذه الخطوة الأولى في الجواب عن هذا السؤال، كيف نستوثق من أن ما بين أيدينا اليوم هي سنة رسول الله؟ أولا، سبيل الاستثقاء الأول أن هذه السنة وصلت إلينا عبر طريق الحفظ الذي كان يتمتع به العرب في صدر الإسلام كما لا يتمتع به غيره. ثانيا، عن طريق الكتابة، لا أقول التدوين، التدوين جاء فيما بعد، عن طريق الكتابة. ودلائل ذلك تفيض بها كتب التاريخ وتفيض بها كتب السنة. بقي أن نتساءل، فكيف نثق بأن السنة وصلت إلينا بعد ذلك إلى هذا اليوم صحيحة؟ وكيف نستطيع أن نستلهم الرشد من هذه الأحاديث ونحن نعمل بها؟ الجواب أيها الإخوة ينبغي أن نبدأه بمقدمة يسيرة. اذكروا معي أوامر الله سبحانه وتعالى في محكم تبيان التي استعرضناها قبل عدة حلقات. والتي يقول فيها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، ويقول فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما معنى هذه الآيات أيها الإخوة؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين في سائر الأجيال وفي سائر العصور بأن يعودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزموا بها وينقادوا له، وأن يخضعوا لحكمه، وأن يتبعوا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هذا معنى هذه الآيات وغيرها؟ وقد سبق أن استعرضنا كثيرا من هذه الآيات. فإذا فرض أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصل إلينا صافية عن الشوائب، وإذا فرضنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاعت في منعرجات الكذب وفي منعرجات السهو والنسيان والأغلوطات وما إلى ذلك، وأننا اليوم نريد أن نلتفت يمينا وشمالا لنفعل كما أمر الله فنجعل من السنة بيانا للقرآن ونخضع لحكم رسول الله فلا نجد، ما معنى ذلك؟ معنى هذا أن الله عز وجل لم يكن يعلم أن الأجيال الآتية من المسلمين ليس بوسعها أن تجد سنة أمامها حتى تحكمها، وليس بوسعها أن تجد أمامها أحكاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنقاد لها. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعني أن هذا الكلام ليس كلام إله، لأن هذا الإله لا يعلم عندما قال هذا الكلام، لا يعلم أن السنة ستسير جيلا جيلين ثم إنها تضيع في ضبابيات من الأوهام والأكاذيب ونحو ذلك. فهل يمكن أيها الإخوة ونحن نعلم أن القرآن كلام الله وأن خطاب الباري سبحانه وتعالى لنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم مع الآيات الأخرى، هل يمكن أن نعلم وأن نستيقن أن هذا خطاب الله عز وجل لنا ثم نتصور أن السنة سارت جيلا أو جيلين من الزمن ثم إنها تبخرت وتحولت إلى أشياء ضبابية لا حقيقة لها؟ لو أن تصورنا أن الأمر كذلك لكانت النتيجة المنطقية التي لا منجاة منها هي أن نقول هذا ما يدلنا على أن القرآن ليس كلام الله، ذلك لأن القرآن لو كان كلام الله لعلم الله عز وجل أن سنة نبيه ستضيع في المنعرجات ولما أمر عباده إلى قيام الساعة أن يجعلوا من هذه السنة التي ستضيع بيانا لكتاب الله سبحانه وتعالى، أو لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تضيع أو أن تتسرب إليها الشوائب حتى يتناسق قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم مع واقع السنة التي تسير في نفق من الحفظ والرعاية إلى قيام الساعة. احفظوا هذا المعنى بادئ ذي بدء أيها الأخوة. فهل يمكن لأي عاقل منا أن يتصور أن القرآن ليس كلام الله، ليس كلام الله عز وجل في سبيل أن يتصور أننا لا نجد أمامنا سنة صحيحة اليوم؟ من ذا الذي يفترض أن السنة الصحيحة غير موجودة اليوم في سبيل أن يعود إلى قول الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فيقرر أنني اكتشفت إذن أن هذا ليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أمامنا. نحن نعلم يقينا أن القرآن كلام الله، وأن الذي يأمرنا بجعل السنة بيانا للقرآن هو الله، وأن الذي يأمرنا أن نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نرضى بحكمه مطمئنين إلى يوم القيامة هو الله عز وجل. وما دام الأمر كذلك، إذن سينبغي أن نعلم بادئ ذي بدء قبل أن أشرح وأبين أن هذه السنة موجودة، وأن السنة الصحيحة مكلوءة بالحفظ والرعاية إلى قيام الساعة، وأن بوسعنا أن نعود إليها فنجعل منها البيان الضابط لغوامض الكتاب، وبوسعنا أن نعود إلى هذه السنة فننقاد لها من حيث ننقاد لصاحبها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطبق من خلال ذلك معنى قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن ما الدليل؟ لا بد إلى جانب هذا أن نتساءل عن الدليل على أننا نملك اليوم سنة صحيحة خالية عن الشوائب، ومن ثم فبوسعنا أن نجعل منها بيانا لكتاب الله كما أمر، وبوسعنا أن نحكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا هو ما سنقوله إن شاء الله في الأسبوع القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، ولا سوف تجدون ما يؤكد هذه الحقيقة علميا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد، وأستودعكم الله، والسلام عليكم.